اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. قال في النهي وصححه عن جابر بن قريش قال اي صفوان بن عسان بن ابي وليد رضي الله عنه فقال ما جاء بك؟ قال قلت انظر العلم. قال فان الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خالد خالد بيته في طالب علم الا وضعت له الملائكه اجنحتها رضا بما يصنع. قال طبعا الشديد على الايمان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وسهاب تعلمه في جنود الله سبحانه تبارك وتعالى. فالمقصد هنا العلم الشرعي، علم القرآن، علم السنة، أو ما يتعلق بتعلم هذه العلوم الشرعية إلا ربنا سبحانه تبارك وتعالى جعل في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم زي علوم الشخص في الدين وغيرها. فمن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وطريق الجنة كيف سهل؟ طريق الجنة طريق الطاعة، طريق طويل وفيه البلاء وفيه الصبر وفيه الأذى. والله سبحانه وتعالى جعل الجنة محفوفة بالمجال. الجنة يقول لنا في الحديث: حفت الجنة بالمجال وحفت النار بالشهوات. فطريق الجنة سهل على من يسر الله عز وجل له. يحتاج من ذلك أن يتعلم، يحتاج إلى الإخلاص والبعد عن الشرك والبعد عن الرياء، يحتاج أن يعرف هل النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ملعون حتى يتبع قد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلذلك الذي يحاول ويجتهد في ذلك أن يسلك طريق العلم فيتعلم دين الله سبحانه وتعالى من الطرق المشروعة الصحيحة: الكتاب، السنة، اتباع هذه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، سؤال أهل العلم إن كان جاهلا بشيء، القراءة والمطالعة، الحرص والمدارسة والاطلاع، فيصل في النهاية إلى جنة الله عز وجل. يريد من سلك طريقا يلتمس يطلب فيه علما سهل الله له بهذا الطلب جعله وسيلة إلى دخول الجنة وسهل له طريقا إلى الجنة. برضه أخبرنا صلى الله عليه وسلم: من خرج خرج من بيتي في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. الإنسان الذي يطلب العلوم الشرعية منذ خروجه من بيته إذا الملائكة تفرش له طريقة بترشاد الزجاج، ترشاد عظيم، ترشاده إيه؟ بأجنحتها في تواضع الملائكة لطالب العلم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير، لمعلم الناس الخير. الله سبحانه وتعالى يصلي عليه، الملائكة يستغفرون، الحيتان في البحر ما في السماوات وما في الأرض يستغفرون له. فالله جل جلاله سبحانه وتعالى يستغفر لهؤلاء ويصلي على هذا الذي يعلم الناس الخير والذي يتعلم عن الخير. فعلينا هنا في الحديث صلى الله عليه وسلم: من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. كأن هنا اجر الحج قد يحصله الانسان في يوم راه، في يوم حصل اجر الحج اذا غدا الى بيت من الله عز وجل متواضعا مخلصا، يبتغي ان يصلي الفريضه ويبتغي ان يتعلم العلوم الشرعيه، فله اجر حج له. وان كان هذه الحجه او اجر الحجه لا يغني عن حجه الا الاصليه لركن الاسلام، ولكن اجره مماثل، اجره مماثل. فبذلك هو الحديث: من غدا الى المسجد بشرط لا يريد الا ان يتعلم خيرا 你说你什么领导兄弟的，你说你哪兄弟人不好，你说你哪个兄弟问你哪人不好，让我比较我会是一个非常郁闷的，每个女儿说你安全合适吗？还有有安全合适，第三你是安全合适吗？还有我安全什么的不用安全，后面的话你是安全想有一种意见你是安全合适吗？还有我安全是安全就不忘了你把老人没有他这样的话很关键。قال كان له كأبي خارج كلام من حجته فإذا ذهب مرة في منطقة إلى الله كان له أجل حاج مرتين ذلك الله تكرار في هذا الشيء إذا جلس في بيت الله عز وجل بعد ما صلى الفجر وقرأ طلوع الشمس ثم صبر كأهل الضحى قلت له أبو حج وعمر تام تام هنا لو كل يوم يصنع الإنسان ذلك فرحيبا كما أبي حج وعمر في كل يوم. من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلم، يعني يبين مسجد يصلي لعل ذلك يريد أن يتعلم الخير أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، يبقى له أجر حج وله أجر عمر، وهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم ومن جاء لغير ذلك إلى رايح المسجد يرجم ويلعب رايح يلعب الصحابة رايح مش على باله أمر الصلاة وأمر العلم قال فهو منزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. هنا لما تنظر إلى متاع غيره بتبقى عمرك يريد يريد عندي زي هذا المسجد يريد عندي عرش من عرش فلان ولكن مش بتاع غيرك بس أنت تتفرج عليه بس تنظر إلى ثمار طيبة وفوائد مجانية أو إلى جنات مش بتاعتك مش بتاع غيرك. فلا نسأل أي إنسان الذي ينهى في المسجد لا يتعلم ولا يعلم ورايح لغير ذلك واحد صاحب مستنيه لا رايح من أجله فهذا منزلة من ينظر إلى متاع غيره مش متاعه. لكن المؤمن بإذنه بيت الله عز وجل قاصدا ربه سبحانه وتبارك وتعالى يطلب العلم الشرعي عالما أو معلما أو متعلما فله هذه الأجور التي سماها. جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله نظر الله عنه سمع منا حديثا فبلغه غيره. نظر الله عنه سمع منا يعني جعل النظار في وجهه ويوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا هنا نظر الولود بسبب الثواب العظيم يوم القيامة أعظم أن نظر النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتبارك. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله عنه سمع منا حديثا فبلغه غيره. حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم أو مما روى عنه صلى الله عليه وسلم فيتبع حكما شرعيا وما يتموش ولكن يبين هذا الحكم فينتفع عنه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الشرط كل من حفظ حديثا يكون فقيها ولكن لعل هذا الذي حفظه ينقل هذا الحديث الى انسان افقه منه واعلم منه بالدين وباللغه العربيه ولكن لم يصله هذا الحديث فكان الاول سببا في توصيل هذا الخير الثاني وكان الثاني سببا في خير الكثير من استنباط الاحكام من هذا الحديث فعلم الناس ونفع الناس فانتفع الاثنان وانتفع معهم الناس وتجيب الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال رب حامل فقه ليس بفقيه رب حامل فقه ليس بفقيه. وهنا في إن الإنسان ما عرفه وإنه إذا لم يكن على درجة من الفقه إنما يخشي ما أخشي قال في المنى فقط إن ربنا هكذا في النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنه لا يكاد أكثر من ذلك ويبتدي يفسر شيء هو ما عرفوش ولا معه ولا واجه ولا هو متأهل من ذلك لا ولا خذ ذلك لعلك تحمل آية وتحمل حديثا وكنش فقيه ما تتكلمش بالفقه ولا تتكلم بتفسيرها حتى تتعلم ذلك ولكن لا تنتظر إلى ذلك إنك بتحفظ القرآن هذا حسب هذا جميل ولك أجر عظيم لكنك ما أنتش أهل إنك تفسر القرآن إذا هنا تكتفي إنك بتعلم القرآن تحفظ تعلم التجويد أكثر من ذلك ما تدخلش أكثر من ذلك فوجه ربع هذه الفقه ليس بفقيه. كذلك في الليل هذه الشهور أن الإنسان لا يتكلم على ما لا يعرف لا لأنك بتعبر عن مين؟ أنت بتعبر عن الله، بتعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أفق تقف عند حبل وما تتكلمش إلا فيما تعرفه فقط، ولكن الناس منهم حامل شق وهو فقير، ومنهم حامل شق وليس بفقير، يقول لنا صلى الله عليه وسلم: ثلاث لن يضل عليهن قلب مسلم، لا يضل عليهن. المعنى ان ثلاث حاجات مش ممكن قلب المسلم يقوم جماعه وبعدين يضلها من الغل ومن التقييد والتكييف وعدم الاخراج، انه لا، قلب المؤمن اذا كان في هذه الاشياء لابد ان يفردها للناس وانه يعرفها للناس او انه ينفع بها. ايه ثلاثه دي؟ قال لنا اخلاص العمل لله عز وجل. اخلاص العمل كانك عرفت العلم الشرعي وعرفت انه يدعوك الى العمل، ما تكتمش هذا الشيء في نفسك، لم تتعلم ولا تتعلم غيرك، يقول لك لا، مش ممكن قلب المؤمن يقول ياخذ تلك التسعه ويفرض انه يبالغ هذا الشيء. ولكن التدبير يكون بالاخلاص لله عز وجل، ما يكونش بهدف الجهاد، ما يكونش بهدف السمعه، ما يكونش بهدف ان يتقال فلان تعالج فلان تعالج فلان تعالج فلان تعالج فلان حوله، ولكن يكون بهدف الاخلاص لله عز وجل وتدبيره. الشيء الاول اخلاص العمل لله، ان الانسان المؤمن مش ممكن يترك الاخلاص ابدا. ثاني حاجه مصاحبه ولايه الامر، يعني انه ينصح القائد اللي فوق الرئيس اللي عليه، ينصح من حوله، ما يقولش المجدار هو المسؤول هو اللي هيبدا يوم القيامه، لا، كلكم مسؤول على معين، كل بني ادم يلزمه انه ينصح غيره، وكل انسان راعي مسؤول عن رعيته. فيبقى اضعك تنصح انسانا تحتك، انسان فوق انسان رئيس عليك، ما يلزمك النصيحه ولا يضل قلبك عن النصيحه. لأنه وصحت نجل أمري كانت هذا لزوم سماع، لزوم سماع، يبقى الإنسان معلوم إذا ما يكونش شاذا، ما يكونش مفرد، مش مجرد أن أرد من الناس أنا كان مش مصلي معه، مش غايب له حتى يحاضرهم. يقول كل ما ابتعد عن المؤمنين كل ما اقترب من الشيطان واقترب من الفجار، زي الشيطان بعيد من الجماعة ولكنه قريب من الواحد المنفرد، يبقى الشيطان قريب من الواحد وهو بإذن أبعد قدير على ذلك. فلما تجد الله عز وجل في هذا الحديث أن سبب نزول الجماعة أن يكون مع المؤمنين في صلاتهم في اجتماعهم في جمعتهم، يقول لنا من دعوتهم تصير من وراءهم أو من ورائهم. إن لا تدري وإن تفوزت مجموعة من الناس والإنسان دعا قلت يعني لعله ليس لك أنت، ولكن استجيب بالدعوة بسبب فلان من ضمن الناس هذا، لعل الداعي لو دعا وحده لا يستجاب له ومالوش قدر عند الله عز وجل، ولكن لعل في من يؤمنون واحد من الناس ربنا سبحانه وتعالى يستجيب له. ولذلك الانسان المؤمن دائما يتوضا ويحتقر نفسه ويقول اني ما اخسرش الناس ابدا، ما اخسرش اخواني المسلمين، يمكن حد منهم يدعو تكون دعوته مستجابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا نيته صدق الله عليه الامر ودعا الفقراء بين عينيه. الانسان الهم وليل النهار في الدنيا فربنا سبحانه وتعالى يهديه فيها، ويدعا الفقراء بين عينيه ولو مليونير ولو معه مدى به، يبقى حاسس انه هيصار، حاسس انه هيفلس، حاسس ان التجاره بقت خطير، حاسس انه لا انا عندي حافظ على دول قال له وما يتسبش حاجه لعيالي. هنا جعل الله الفقراء بين عينيه، اللي جعل الأخصمة حمله، فشوف هنا الأولاني جعل الله الفقراء بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، لم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. كل الأشياء العظيمة اللي فيها تصاريف عجيبة جدا ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي الإنسان هم الدنيا، عمال يشتغل ويتعب ويجمع ويسافر ويعمل، جمع وبعدين فلقت له مصيبة ضيعت كل اللي عمله. هنا جعل الدنيا همه فابتلي فيها. الانسان الذي يدعى الاخره همه، قال: من كانت الاخره نيته جمع الله امره، جمع الله امره. يبقى هنا ما بيشتتوش، من اول شيء انه يذبح الجناح بتاع المطامع بتاع هذا الانسان، مش طماع. طالما الانسان مش طماع يبقى ملوش امل كبير قوي، ملوش اهداف كتير عايز يحققها عند دي كذا ودي كذا، لا لا، هو ضيق عليه هذا الامر. فإذا به يستشعر غيره ما مش محتاج لحاجة، محتاج ليه؟ يبقى هنا ربنا يقدمه بما أتاه سبحانه وتعالى. جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه، الغنى غنى القلب، مش غنى اليد ولا غنى الجيب ولا غنى اليد، انما غنى قلب الانسان. وكم من انسان فقير حاسس انه اعلى من غيره من الناس، اللي في جيبه يدورك في اليوم الحمد لله مش متكي حتى مش حاسس بحد، مش حاسس مين ياتي العالي، فهنا جعل الله غناه في قلبه. وكم من انسان معه اموال كثيره ولكن الشح في قلبه، فيحس انه هيفتقر لو طلع من دين من المال الذي معه. علينا صلى الله عليه وسلم من كان تحتاج نيته جمع الله امره وجعل غناه في قلبه، وأدته الدنيا غافل عنها وهي ظالمة. أدته الدنيا إلى هنا في حديث آخر يقول لو أن بني آدم يفر من رزقه كما يفر من الموت لداءه رزقه كما يأتيه الموت. لا، الرزق جاي جاي بإذن الله رب العالمين، خذ بالأسباب ولكن ما تبقاش طماع، عايز كل حاجة اشحن إليك أكثر مما قدر لك إليك، اهتم إنك تؤدي الفرائض التي أمر الله عز وجل بها. تطيع الله سبحانه وتعالى، تحسن الظن بالله، يعطيك الله عز وجل ما ليس في حسبانك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من ذلك المتقين وأن يرزقنا من خير ولا نحتجب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وأتوب إلى المرسلين وبارك على سيدنا محمد.